No.
قال رحمه الله
هذا حديث فيه وصية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما طلبه السائل. السائل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أوصني، يعني أخبرني بأمر مهم أتمسك به وأحافظ عليه. هذا معنى الوصية. الوصية معناها أن تعهد إلى شخص بشيء مهم، أن تعهد إليه بشيء مهم، بشيء له مكان، له أهمية، سواء كان ذلك في الدين أو في الدنيا. يعني عندما نتكلم على الوصية في الأحكام الفقهية في الباب المعروف الذي نتكلم فيه على أحكام الوصايا، فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى، لأن المال إذا تكلمنا على الوصية بالمال قد جعله الله تعالى قواما للناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالوصية هي العهد بشيء مهم، فهذا يدلك على أهمية الحديث، على أهمية الشيء الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تغضب. الغضب هو الانفعال المعروف الذي يصيب الإنسان عند وجود شيء معين، كمثل دفع الأذى الذي يخشى وقوعه، دفع الأذى الذي يخشى وقوعه، أو الانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. فعندنا صورتان: الصورة الأولى دفع الأذى قبل أن يقع، يعني هناك شخص مثلا سيصيبك بأذى وأنت تعرف منه ذلك، فيحصل عندك الانفعال، هذا الغليان الذي يحصل في القلب، فتدفع الأذى قبل أن يقع، فهذا الغضب. الصورة الثانية: إذا آذاك الشخص فعلا، إذا أوقع بك الأذى، فأنت أحدثت به أذى مماثلا، انتقمت منه، فالذي دفعك إلى هذا الانتقام هو الانفعال الذي نتكلم عليه، الذي يسمى بالغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، أي احرص قدر المستطاع على ألا تقع في هذا الغضب، ألا تصاب بهذا الغضب. لكن هذا يحتاج إلى فهم، هذا يحتاج إلى فهم. لماذا؟ لأن الغضب من طبيعة الإنسان، الغضب من طبيعة الإنسان، هو كالانفعالات التي جبل الله الناس عليها، هو كالخوف، كالرجاء، كالمحبة، كالخجل، كالحياء، كالشجاعة، كالحسد ربما. هذه كلها أمور انفعالية تحصل في القلب، هي موجودة في طبيعة الناس. فالغضب موجود في طبيعة الناس، لا يمكن أن يترك بالكلية. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يحتاج إلى فهم، ليس المراد به لا تغضب أبدا، لا ينبغي أن تصاب بهذا الشعور أو بهذا الإحساس أبدا، فإن هذا لا يحصل أصلا. الإصابة بالغضب أو التعرض للغضب من طبيعة الناس. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ قال العلماء: يدخل فيه أشياء، منها التحلي بالرفق واللين قدر المستطاع، التحلي بالرفق واللين قدر المستطاع، لأن هذه الأشياء منافية للغضب. يعني الغضب يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى العقوبة، يدفع إلى الأشياء الضارة المؤذية، فتحتاج حتى تدفعه إلى أن تتحلى بضده، أن تتحلى بماذا؟ بضده. فالتحلي بالرفق واللين وبالأسباب التي توصل إلى الرفق والسكينة والهدوء، هذا مما يدخل في معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. منها أيضا الانضباط عند الغضب، الانضباط عند الغضب، يعني إذا غضبت إذا حرصت على أن تتجنب أسباب الغضب قدر المستطاع ولكنك مع ذلك غضبت، سواء كان الأمر يستحق أن تغضب له أو لا، فالذي تطالب به في هذه الحالة أن تنضبط، أن تكون منضبطا، منضبطا بماذا؟ بأحكام الشرع. فليس معنى أنك قد غضبت أنك تخالف الشرع تحت طائلة الغضب، واضح؟ فمن غضب فسب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب مسلما من المسلمين أو ضربه أو اعتدى عليه أو قتله، فهذا كله لا يمكن أن يعلل بالغضب، لا يمكن أن يقول كنت غاضبا ففعلت. إذا غضبت عليك أن تنضبط بأحكام الشرع. منها أيضا، وهذا أمر مهم جدا وهو من شأن عباد الله المخلصين المخلصين، أسأل الله أن يجعلنا منهم، قال العلماء أن يكون الغضب لله، أن يكون الغضب لله، يعني لا يغضب الإنسان أصلا إلا لله، لا يغضب لنفسه، لا يغضب لأمر يتعلق به، لأمر يخصه، لكن يغضب إذا انتهكت محارم الله، إذا خولف دين الله، إذا وقعت معصية، إذا وقع أمر فيه ضرر على الدين، فيه ضرر على المسلمين، فلا يحصل له الغضب إلا هنا، واضح؟ وهذا ليس مستحيلا كما ربما يتصور بعض الناس، من يتصبر يصبره الله كما في معنى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن استعان بالله عز وجل أكرمه وأعطاه هذا الأمر، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء. وليس معنى هذا أبدا، ليس معنى هذا أيضا أنك لا تغضب لنفسك أبدا، فإن هذا يتنافى مع طبيعة عامة الناس، لكن يكون هذا في أقل الأمور، في أضيق المواقف، لا يكون هذا من عادتك، لا يكون هذا من عادتك، من الشأن الغالب لك أنك تغضب لنفسك دائما وتغضب في الأمور الخاصة وفي أمور الدنيا، لكن في مواقف معينة ربما يغلبك الغضب، هذا لا يؤثر على هذه المرتبة الخاصة التي نتكلم فيها، فقد يصل الشخص إلى هذه المرتبة بتوفيق الله تعالى فلا يكون غضبه فعلا إلا لله، ومع ذلك يغضب لنفسه في بعض المواطن، فهذا إذا كان قليلا لا يؤثر على المرتبة التي نتكلم فيها. ختام الكلام على الحديث بالتنبيه على القاعدة المهمة من ناحية الأحكام في الغضب، بمعنى إذا غضب الإنسان ففعل شيئا أو قال شيئا، هل يؤاخذ به شرعا؟ هل يؤاخذ به شرعا؟ هل يترتب على ذلك حكم شرعي؟ هذه مسألة مهمة جدا. خلاص ولا إيه؟ نتكلم بارك الله فيكم على مسألة المؤاخذة عند الغضب. هل يؤاخذ المسلم بما يقع منه حال الغضب؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. فالغضب على قسمين، الغضب على قسمين. القسم الأول الغضب الذي لا ينافي الإدراك والقصد، الغضب الذي لا ينافي الإدراك والقصد، فهذا القسم يؤاخذ معه الإنسان بكل ما يقع منه قولا أو فعلا، واضح؟ فالغضب الذي لا ينافي القصد والإدراك معناه أن يكون الإنسان عاقلا واعيا قاصدا لما يقوله أو يفعله، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى بيان، هذا يحصل في طبيعة الناس وفي فطرتهم، فليس كل غضب يفقد الإنسان إدراكه، هناك الغضب الذي يعي معه الإنسان تصرفه ويقصد أقواله وأفعاله، فهذا النوع من الغضب لا يعذر به الإنسان، بل يؤاخذ معه بكل ما يقع منه. فلو وقع منه كفر في هذه الحالة فإنه لا يعذر به، يعني من غضب هذا الغضب الذي ذكرناه فسب الله عز وجل فإنه يكفر ولا يقول كنت غاضبا. كذلك في الأحكام العملية، من غضب هذا الغضب فطلق امرأته فإن امرأته تطلق ولا يعذر بالغضب في هذه الحال. وسبحان الله، هل يطلق الرجل امرأته وهو سعيد؟ صحيح، يعني يجي الواحد يسأل يقول لك إيه، طلقت امرأتي وأنا غضبان. طيب يعني هل تطلقها وأنت سعيد؟ لا بد أن تكون غضبان، واضح ولا لا؟ فهذا النوع من الغضب لا يحصل به عذر، يؤاخذ معه الإنسان بكل ما يفعل. القسم الثاني، الغضب الذي ينافي الإدراك والقصد. الغضب الذي ينافي الإدراك والقصد، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالإغلاق. الإغلاق، وقد ورد فيه الحديث وإن كان لا يصح: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني ماذا؟ يعني الحالة التي يغلق فيها على الإنسان قصده وإدراكه، لهذا سميت إغلاقا. إغلاق يعني أغلق على الإنسان قصده وإدراكه، صار لا يعقل ما يقول ولا يعقل ما يفعل ولا يقصده ولا يريده أصلا. واضح؟ فهذه الحالة هي حالة شدة الغضب، إذا اشتد به الغضب حتى أغلق عليه تصرفه، لا يعي ما يقول ولا يقصده أصلا، فهذه حالة عذر لا شك فيها. إذا وقع من الإنسان شيء في هذه الحالة، قول أو فعل، فإنه لا يؤاخذ به. فلو أنه سب الله مثلا في هذه الحالة فإنه لا يكفر، لو طلق امرأته في هذه الحالة فإن طلاقه لا يقع. واضح هذا؟ نعم.
قال الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإنسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرحل ذبيحته. رواه مسلم.
قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه القاعدة العامة في الحديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله كتب أي فرض وأوجب، وهكذا يأتي هذا الفعل أحيانا في النصوص الشرعية: كتب عليكم الصيام. كتب يعني ماذا؟ يعني فرض وأوجب. فالكتابة هنا بمعنى الفرضية والإيجاب. والإحسان سبق معنا في حديث جبريل عليه السلام، قلنا يأتي الإحسان بمعنى الإتقان ويأتي بمعنى الزيادة، والمقصود هنا الإتقان، وفيه إيماء إلى مسألة الرحمة. يعني الإحسان في هذا الموضع في هذا الحديث المراد به الإتقان، وفيه إيماء، فيه إشارة إلى معنى الرحمة بدليل ما سيأتي بعد ذلك في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة هنا بالكسر، بكسر القاف لا تفتحها، لأنها بالكسر تصير إيش؟ اسم هيئة. عرفتم تعرفون هذا ولا لا؟ هناك ما يسمى باسم المرة واسم الهيئة. اسم المرة على وزن فعل بالفتح، يدل على المرة من الشيء، عندما تقول شربت شربة المقصود مرة، شربت مرة من الشراب. لكن عندما تكسر الشين تقول شربت شربة، فأنت تتكلم على صفة الشراب، على هيئة الشراب. ففعل بالكسر هذا اسم الهيئة الذي يدل على هيئة الفعل، على صفة الفعل. واضح؟ وقوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا قتلتم أحدا من الناس فيجب أن تكون القتلة، يعني هيئة القتل، صفة القتل، لابد أن تكون، لابد أن يحصل فيها معنى الإحسان، يعني الإتقان، وكذلك الرحمة، لابد أن يكون القتل فيه نوع رحمة بالمقتول، يعني لا يكون فيه تعذيب للمقتول. وكذلك في الذبح، وإذا ذبحتم، يعني الحيوان، فأحسنوا الذبح، نفس الكلام، لابد أن تكون صفة الذبح متقنة وفيها أيضا معنى الرحمة. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أكثر فقال وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي الآلة التي يذبح بها، الآلة التي يذبح بها سكين أو غيرها، وقوله ليحد يعني ليجعلها حادة، ليجعلها حادة، يعني تكون على صفة يحصل بها الذبح بسرعة حتى لا يقع تعذيب للإيش؟ للمذبوح. وليرح ذبيحته، يعني الذبيحة الحيوان الذي يذبح ينبغي أن يكون مرتاحا في ذبحته، يعني لا يكون في هيئة معينة فيها إيلام، فيها تعذيب بالنسبة له. ومن تتبع صفة الذبح مثلا، هذا يدرس في الفقه، هناك صفة شرعية للذبح، الإبل تذبح على صفة كذا، والبقر تذبح على صفة كذا، هذا موجود في الفقه. فإذا تأملت في صفة النحر فإنك تجدها أيضا يتحقق فيها هذا المعنى. فاستفدنا إذن من الحديث أن الإسلام دين الرحمة والإتقان، حتى في الفعل الذي يحصل به الأذى، القتل يحصل به الأذى للمقتول، الذبح يحصل به الأذى للمذبوح، لكن لابد أن يكون هذا الأذى بإتقان، ولابد أن يكون برحمة، فلا يجوز أن يعذب المقتول ولا يجوز أن يعذب المذبوح. حتى في إقامة الحدود الشرعية كما ذكر العلماء، لابد أن تكون صفة إقامة الحد بطريقة معينة ليس فيها زيادة في تعذيب المحدود، يعني في قطع يد السارق ذكر العلماء أمورا أنه إذا قطعت يده فلابد أن يحصل كذا، ولابد أن توضع يده بعد القطع في كذا حتى لا ينزف فيموت إلى غير ذلك، هذا كله تأكيد لما ذكر في هذا الحديث. نعم.
فقل يا أهل ما كنت وأدي السيئة الحسنة فتركوها، وخالف الناس بقلب الحسن. ورحمة الله وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
الحديث حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، وقد اشتمل على ثلاث قواعد عظيمة من قواعد الدين. القاعدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، التقوى هي اجتناب عذاب الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، التقوى اجتناب عذاب الله تعالى بفعل الواجبات وترك المحرمات. وأصلها لغة اتقاء الشيء، توقي تجنبه، الاحتماء منه، هذا معنى التقوى في اللغة، والمراد شرعا كما ذكرنا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتقوى هنا على صفة معينة، قال حيثما كنت، يعني في أي موضع، في أي مكان، في أي حال، وهذا هو المسمى عندنا بالمراقبة، مراقبة الله عز وجل. وقد تكلمنا على هذا في معنى الإحسان في حديث جبريل عليه السلام، واضح؟ فتقوى الله تعالى المأمور بها لا تكون في موضع دون موضع، ولا في مكان دون مكان، ولا في حال دون حال، لا تكون مثلا في الظاهر دون الباطن، يعني الإنسان عندما يكون مع الناس يتقي الله، وإذا خلا ارتكب المعاصي، لا، ليس هذا هو التقوى التي يريدها الله عز وجل، إنما التقوى تكون في جميع الأحوال، في جميع المواضع. القاعدة الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا فعلت سيئة فافعل بعدها حسنة حتى تمحو أي تزيل تلك السيئة. وأصل هذا في كتاب الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والآية لها سبب نزول في الصحيحين: أن رجلا أصاب من امرأة ما دون الجماع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية. قيل: يا رسول الله، ألي هذا خاصة؟ يعني هذا الحكم خاص بهذا الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة. فالقاعدة إذا معناها أنك إذا فعلت سيئة، إذا فعلت معصية، فاحرص على أن تفعل بعدها طاعة، أن تفعل بعدها حسنة حتى تمحو تلك السيئة. وهذه مسألة مستقلة من مسائل العلم: هل الحسنات تمحو السيئات؟ هذا مما تكلم فيه العلماء. وعامة أهل العلم، خلاصة المسألة، عامة أهل العلم على أن الحسنات تمحو الصغائر من السيئات. الحسنات تمحو الصغائر من السيئات. وأما الكبائر فهذا فيه كلام من ناحية نوع الحسنة التي تفعل، من ناحية نوع الكبيرة، لكن الأصل والأساس أن الحسنات لا تكفر إلا الصغائر، لا تمحو إلا الصغائر، هذا الأصل. القاعدة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فهذا فيه الأمر بحسن الخلق، وقد تضافرت النصوص في الكتاب والسنة تأمر بحسن الخلق وتحث عليه وتبين فضيلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في هذا الحديث، بل عبر عنه بتعبير عام: وخالق الناس، يعني جميع الناس. فليس المقصود أن تتعامل بحسن الخلق مع طائفة دون طائفة، مع ناس دون ناس، بل تتعامل به مع الناس أجمعين. وهذا يمكن أن يحتمل كلاما وتفصيلا أكثر إذا تكلمنا على بعض الناس، يعني إذا تكلمنا مثلا على الكفار. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن بالنسبة للكفار؟ نقول هذا نرجع به إلى الأحكام المبينة والأحاديث المبينة والمفصلة. فحسن الخلق مع الكفار ليس معناه المحبة، ليس معناه المصادقة، ليس معناه التأييد أو النصرة، لكن معناه ماذا؟ عدم الأذية. وكما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني أن تتعامل معه معاملة حسنة في الجملة، لا تؤذيه، تتكلم معه كلاما لينا، إذا طلب منك شيئا ليس فيه خلاف لشرع الله سبحانه وتعالى فإنك تفعله، تساعده مثلا، كل هذا لا مانع منه. فهذا هو المقصود. فمن قال مثلا، انتبه الآن، من قال: وخالق الناس بخلق حسن، إذن أنا عندما ألقى المشرك أقول أبتدئه بالسلام، نقول: لا، أخطأت. لماذا؟ لأن الحديث الآخر قد بيّن أن هناك حكما خاصا في هذه الجزئية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. واضح؟ فالذي نحتاج أن نفهمه الآن: الأصل أنك تتعامل بحسن الخلق مع الناس أجمعين. الناس أصناف، كل صنف بحسب القواعد وبحسب الأحكام التي بيّنتها الشريعة. فحسن الخلق مع الكفار له معنى، حسن الخلق مع المبتدعة له معنى، حسن الخلق مع العصاة له معنى. فلا يتنافى هذا مع هجر المبتدعة والعصاة مثلا، لا، حسن الخلق في هذا الموطن معناه عدم الظلم، أنك لا تظلم المبتدع حتى وإن كنت تهجره، حتى وإن كنت تتبرأ منه، لكنك لا تظلمه، لا تكذب عليه، عليه لا تستحل منه شيئا لم يحله الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يستحل دمه مثلا، لا يستحل ماله إلا بحكم الإسلام على حسب نوع بدعته، تفصيل كثير في هذا. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذه القاعدة ترد إلى النصوص الخاصة المفصلة التي تتعلق بالأحكام التفصيلية في هذا. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله الحديث التاسع عشر عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجد وجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي روايه غير الترمذي احفظ لنا تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرد مع الكرب وان مع العسر يسرا.
الحديث صححه غير واحد من أهل العلم دون الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله في الآخر، هذه الزيادة ضعيفة الإسناد. قوله احفظ الله يحفظك، حفظ الله تعالى يكون بحفظ حدوده وأحكامه، حفظ الله عز وجل يكون بحفظ حدوده وأحكامه. احفظ الله أي تمسك بأحكامه، تمسك بحدوده، اعمل بما أمرك به، افعل ما أمرك به واترك ما نهاك عنه. فإذا فعلت ذلك حفظك الله عز وجل، حفظك من المكروه والسوء والفتن، ووفقك وسددك، سواء كان ذلك في دينك أو في دنياك. يعني ليس المقصود بالحفظ ما يعود إلى الدين فقط، أن الإنسان أن المسلم يكون تقيا صالحا في دينه، بل يوفقه الله تعالى ويحفظه أيضا حتى في أمور دنياه، في نفسه وماله وولده. قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك كما جاء في الزيادة التي ذكرها بعد ذلك وإن كانت ضعيفة الإسناد، لكن المعنى صحيح وهو أمامك. تجاهك أي أمامك، الشيء عندما يكون تجاهك يعني في مواجهتك، في مقابلتك. والمقصود هنا معية الله عز وجل، المقصود بأن الله تعالى يكون تجاهك أي يكون معك. ومعية الله تعالى صفة من صفاته وهي على قسمين، المعية العامة والمعية الخاصة. فالمعية العامة هي التي تكون مع الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وهذه المعية تكون بالسمع والبصر والعلم والإحاطة. وأما المعية الخاصة فهي المذكورة هنا، هي المرادة هنا، هي المعية التي تكون مع المؤمنين، مع الصالحين والمتقين، وهي المعية بالتوفيق والنصرة والتعين. إذن فقوله تجده تجاهك هذا فسره ما قبله احفظ الله يحفظك، فالمقصود هنا المعية الخاصة التي تكون بالحفظ والنصرة والتعين. قوله إذا سألت فاسأل الله أي إذا طلبت شيئا فاطلبه من الله، وهذا يتعلق بدعاء المسألة، ولن نطيل الكلام هنا فقد تكلمنا عليه في الأصول الثلاثة والحمد لله. وكذلك أيضا في قوله وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذا الكلام على الاستعانة وقد مر أيضا في الأصول الثلاثة. ثم في ختام الحديث ذكر الإيمان بالقدر، قوله واعلم أن الأمة لا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا هو الإيمان بالقدر، وقد تكلمنا عليه أيضا في حديث جبريل عليه السلام. وهذا فيه الإشارة إلى مسألة الكتابة ومسألة المشيئة. الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب كل المقادير، كل ما يتعلق بالمخلوقات. فلو اجتمع الناس على أن يحدثوا شيئا، على أن يفعلوا شيئا، فإن هذا الشيء يكون مكتوبا قبل أن يفعلوه، قد كتبه الله عز وجل. وهو كذلك نافذ لا يقدر أحد أن يغيره. فلو اجتمع الناس على أن ينفعوا شخصا لم يشأ الله نفعه فإنه لا ينتفع، ولو اجتمعوا على أن يضروا شخصا لم يشأ الله ضره فإنه لا يضر. فمشيئة الله تعالى هي النافذة والغالبة، وكل شيء قد كتبه سبحانه وتعالى. فإذا حصل لك نفع من الناس فهذا النفع قد كتبه الله عز وجل من قبل، ولا يقدرون على تغيير ذلك. وكذلك إذا حصل ضرر من الناس فهذا الضرر أيضا قد كتبه الله تعالى وقدره عليك. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقصود بالأقلام الأقلام التي تكتب بها المقادير، والصحف التي تكتب فيها المقادير. فالمقصود بذلك بيان أن الله عز وجل قد فرغ من تقدير المقدورات. هذا شيء قد فرغ منه كما قال السلف. فرغ منه يعني قد قدره الله تعالى وكتبه ورتبه فلا يمكن أن يتغير. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي قد كتبت المقادير وانتهى الأمر، ليس هناك شيء يجد على علم الله تعالى، بل الله عز وجل كان بكل شيء عليما وكتب كل شيء عنده عز وجل. في الزيادة التي ذكرها بعد ذلك: احفظ الله تجده أمامك، هذا مر معنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المقصود بالمعرفة هنا معرفة التقرب، معرفة التقوى، معرفة الطاعة والاستقامة. فإن المعرفة منها ما يعود إلى الاعتقاد، ومنها ما يعود إلى العمل، منها ما يكون من أصل الإيمان، ومنها ما يكون من كماله الواجب، ومنها ما يكون من كماله عليه المستحب. وتفصيل هذا في كتب السنة إن شاء الله. فالمقصود هنا أن تعرف المعرفة هنا هي المعرفة التي هي من كمال الإيمان، المعرفة التي تكون بالتقرب والطاعة والاستقامة والتقوى. فإذا تعرفت إلى الله تعالى في الرخاء، الرخاء هنا هو وقت السعة، وقت الاختيار، وقت عدم الضرر، عدم الشدة. فإذا تعرفت إلى الله تعالى في وقت السعة تعرف إليك في الشدة. يعني التعرف من الله تعالى في هذا الموضع معناه قريب من معنى المعية الذي سبق. المقصود هنا الحفظ والتوفيق والنصرة والتسديد والهداية والإعانة، كل ذلك داخل في هذا المعنى. فإذا عرفت الله عز وجل، إذا التزمت بطاعته، إذا تمسكت بصراطه في وقت الرخاء، وهذا هو الأولى والأحرى، لأن من طبيعة البشر أنهم لا يرجعون إلى الله تعالى إلا في حال الشدة. في حال الرخاء تصيبهم الغفلة ويصيبهم النسيان، وأما في حال الشدة إذا أصابتهم مصيبة أو بلية فإنهم يتذكرون ويعودون إلى الله تعالى. فالأكمل والذي يريده الله عز وجل على الحقيقة أنك تعمل بطاعته في جميع الأحوال، وفي الحال التي لا تكون مضطرا فيها، يعني تحت ضغط المصيبة، تحت ضغط البلية ترجع إلى الله تعالى، هذا لا يريده الله عز وجل، بل الذي يريده أن تكون متمسكا بطاعته على الدوام. فإذا تمسكت بطاعة الله تعالى في وقت الرخاء وحصلت لك شدة، فإن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله تعالى يحسن إليك ويحفظك في وقت الشدة كما حفظته في وقت الرخاء. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا الذي مر معنا في اللفظ الأول. فإذا قدر الله تعالى أن يصيبك شيء يعني أن يحدث لك أن يقع لك فإنه لا بد أن يقع، لا يجوز أن يتخلف. وإذا قدر الله أنه لا يصيبك شيء لا يحصل لك شيء فلا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يحصل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. يقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالصبر يأتي معه النصر، إذا صبرت فإن الله تعالى ينصرك ولا يمكن الرجل حتى يبتلى. فإذا صبرت على البلاء والشدائد والمصائب فإن الله تعالى ينصرك، وإن مع العسر يسرا. قال: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فهذا معناه كما ذكرنا أيضا. نعم.
قال الحديث 20 عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري بدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحكم على شيء. رواه البخاري.
هذا الحديث يدلنا على المسألة التي تكلمنا فيها منذ قليل في مجلس الأصول الثلاثة، في أن شرائع الأنبياء من جهة الأصول العامة والقواعد العامة واحدة، فالأصول العامة الأنبياء متفقون فيها. فالحديث دليل على هذا. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم حكاه مقرا له، فدل على أنه أيضا من شريعته صلى الله عليه وسلم. فاتفق صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء السابقين في هذا الأمر الذي هو: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا من القواعد العامة من الأصول العظيمة في الدين كما سنعرف معناه إن شاء الله. فالحديث دليل على اتفاق الأنبياء في القواعد العامة والشرائع العامة. قوله: إذا لم تستحي، الحياء هو الانفعال الذي يصيب القلب عند وجود العيب، الانفعال الذي يصيب القلب عند وجود العيب، يعني إذا حصل شيء يعاب به الإنسان يستقبحه الإنسان ينفر منه فإنه ينقبض عنه. فهذا الانقباض هذا النفور هو المسمى بالحياء. والحياء في أصله جبلة جبل الله تعالى الناس عليه، و يحسن ويقوى بالاكتساب، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فلماذا كان الحياء من الإيمان؟ لأن الإنسان الذي يستحي لا يفعل المحرمات، ينفر عنها ينقبض عنها، فلهذا كان الحياء من الإيمان. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يصبك الحياء، إذا تخليت عن الحياء ونسأل الله السلامة، فإنك تصنع ما تشاء. ما المقصود بهذه العبارة؟ هذه العبارة لها توجيهان. التوجيه الأول: أن تحمل على ظاهرها، أن تحمل على ظاهرها، فيكون المعنى أن الذي لا يستحيي من الأمور الطيبة فإنه يفعلها. واضح؟ الذي لا يستحيي من الأمور الطيبة يفعلها، يعني هل يستحيي من جماع أهله، من جماع زوجته؟ هذا أمر مباح، هذا حلال لا حياء فيه. هل يستحيي من لبس الملابس الطيبة الحسنة؟ الجواب لا، هذا أمر مباح لا شيء فيه. فهذا هو التوجيه الأول لهذه العبارة: أن تحمل على ظاهرها، فيكون المعنى عندئذ أن الذي لا يستحيي من الطيبات يفعلها، هذا من باب الإقرار لهذا الأمر أنك تفعل الطيبات ولا حياء في ذلك أي في تركه. التوجيه الثاني: أن تحمل على معنى الأمر، أن تحمل على معنى الأمر، أو معذرة، أن تحمل على غير ظاهرها، أن تحمل على غير ظاهرها. وعلى هذا التوجيه فللعبارة معنيان، على هذا التوجيه للعبارة معنيان. الأول التهديد، التهديد يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا على غير ظاهره، يعني ليس المقصود الإذن، ليس المقصود الإباحة الإقرار، وإنما المقصود التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب الأمر في هذه الآية للوجوب مثلا لا يمكن، للاستحباب ولا أي شيء يفهم منه الإقرار لا يمكن، إنما المقصود به التهديد كما قال العلماء. واضح؟ المعنى الثاني الخبر، الخبر أن يكون أمرا بمعنى الخبر، أن يكون أمرا بمعنى الخبر، وهذا من الأساليب المعروفة في اللغة، قد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر، وقد يأتي الخبر ويراد به الإنشاء. فالأمر بمعنى الخبر أن تكون الصيغة صيغة أمر، لكن المقصود بها الإخبار. هذا مرة معنا من قبل عرفنا الفرق بين الخبر والإنشاء، فأن تكون الصيغة في ظاهرها إنشاء أمرا مثلا، لكن المراد به، المراد بها الإخبار. طيب على هذا التوجيه كيف يكون المراد؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا إخبار عن أن الذي لا يستحي لا يتورع عن فعل المحرمات، هذا إخبار عن الذي يفعل ذلك، ليس إقرارا له، هذا إخبار. إذا تخليت عن الحياء فقد ارتفع عنك الوازع، ارتفع الزاجر الذي يزجرك عن فعل المحرمات. فالذي لا يستحي، الذي لا يتخلق بخلق الحياء، فإنه يقع منه ماذا؟ المحرمات، تقع منه المخالفات. هذا إخبار عمن كان شأنه كذلك. إذن العبارة لها توجيهان، التوجيه الأول أن تحمل على الظاهر فيكون بمعنى عدم الحياء من فعل الطيبات، يكون المقصود هنا الإقرار. التوجيه الثاني أن تحمل على غير ظاهرها، وعلى هذا التوجيه الثاني يكون لها معنيان، المعنى الأول التهديد، المعنى الثاني الخبر. الحمد لله رب العالمين.